بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن ربنا جل جلاله في هذه الآيات الكريمات تحدث عن أربع طوائف. الطائفة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهؤلاء قد أخبر بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم الطائفة الثانية المنافقون من البدو والحضر، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم الطائفة الثالثة قوم بين بين، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ثم الطائفة الرابعة قوم مؤجلون لحكم الله فيهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أما الطائفة الأخرى وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقد قيل بأنهم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل هم أصحاب بدر، وقيل هم أصحاب بيعة الرضوان. وقد عرفنا بأن أفضلهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، ثم الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم من شهدوا بدرا وهم الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم أصحاب بيعة الرضوان. هؤلاء المؤمنون الخلص، الله جل جلاله قد كتب لهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وهم قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهم موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض كما قال جل من قائل: وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان كما قال جل من قائل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكما قال سبحانه: والذين أنفقوا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هؤلاء الله جل جلاله أخبر بأنهم قد فازوا فوزا عظيما. الصنف الثاني المنافقون، سواء كانوا ممن يسكنون المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الأعراب الذين كانوا حول المدينة من أسلم وغفار وأشجع ومزينة وجهينة والأحيان وعرينة ونحو هؤلاء جميعا أخبر ربنا جل جلاله أنهم مردوا على النفاق، مردوا أي تجردوا للنفاق، ومرنوا فيه حتى صاروا حاذقين، هم منافقون والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على ما في القلوب، لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل هذا مما خص ربنا جل جلاله نفسه بعلمه، كما قال نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وكما قال المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فربنا جل جلاله هو الذي يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب وما تنطوي عليه الحنايا، ولذلك قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. المرة الأولى التي يعذبون فيها بإجراء أحكام الإسلام عليهم وإقامة الحدود، أو أنها بما ينفقون من الأموال في الزكاة والجهاد، أو أنها بما يصيبهم في أموالهم وأولادهم، أو أنه بالقلق الذي يعتريهم خوفا من افتضاح أمرهم. هذه المرة الأولى التي يعذبون فيها. وأما المرة الثانية فإما أن تكون بما يصيبهم عند الموت، كما قال ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإما أن تكون المرة الثانية بما يصيبهم من عذاب القبر. وبعض المفسرين قالوا: ليس العدد مقصودا، وإنما ذكر من باب التأكيد، التكرير للتأكيد، كما في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم الطائفة الثالثة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين على رأسهم أبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري، أبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه تخلفوا عن الغزوة. وقد مضى معنا الكلام أن الذين تخلفوا عن الغزوة كانوا على كم صنف؟ 4 أصناف. الصنف الأول من تخلف عن غزوة تبوك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم علي بن أبي طالب الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الأهل والذراري. ثم الصنف الثاني الذين تخلفوا عن الغزوة وقد انتحلوا الأعذار الكاذبة، وهم على الضد من الصنف الأول، هم منافقون والعياذ بالله. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ما كان عندهم عذر في التخلف، وهم الذين سماهم الله المعذرين، سيقول المعذرون. ثم الصنف الثالث الذين تخلفوا وهم معذورون، الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. ثم الصنف الرابع ناس مؤمنون طيبون تخلفوا بغير عذر، لأن غزوة تبوك جاءت في وقت قد اشتد فيه الحر وقد طابت فيه الثمار، يعني في شهر أغسطس كما يقولون أو سبتمبر، الوقت الذي يرجو فيه الناس جذاذ التمر، وقد طابت الظلال وهوي الناس المقامة في المدينة. من هؤلاء أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وبعض المؤمنين الطيبين، تخلفوا عن تلك الغزوة. ثم بعد ذلك جاءتهم صحوة ضمير فقالوا نحن في الظلال والطعام والنساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح واللأواء، في الضح أي في الحر واللأواء، والله ما هذا بالنصف. لما سمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد اقتربوا من المدينة قافلين راجعين، جاء هؤلاء فربطوا أنفسهم في سواري المسجد، في أعمدة المسجد، وحلفوا بالله ألا يطلقوا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أما وقد فعلوا، فما أنا بمطلقهم حتى يتوب الله عليهم. فنزلت هذه الآية، قال الله عز وجل وآخرون، الواو واو العطف على السابقين الأولين، وآخرون أي وآخرون من المؤمنين اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بما كان منهم من تقصير وتخلف عن الجهاد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كانوا على الصلاة محافظين ولحدود الله مقيمين وللحلال محلين وللحرام محرمين، وآخر سيئا أي بإيثارهم الدعة والراحة والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مطمعا إياهم في رحمته عسى الله أن يتوب عليهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عسى من الله واجبة، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال أهل التفسير من فوائد هذه الآية أن المذنب المقصر لا يقنط من رحمة الله، مهما كان ذنبك مهما كان تقصيرك إياك أن تقنط من رحمة الله، إياك أن تيأس من روح الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن فوائد هذه الآية أن المذنب المخلط المعترف بذنبه النادم على ما كان، هو بين الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب. مرة ثانية، المذنب المخلط الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو نادم معترف بذنبه، هو بين الخوف والرجاء لكنه إلى السلامة أقرب. أما المذنب غير النادم ولا المعترف فإنه يخاف عليه أشد الخوف. الإنسان الذي يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، كحال كثير من الناس ممن يقعون في الكبائر ويقترفون الموبقات، ثم بعد ذلك الواحد منهم يمني نفسه الأماني ويقول أنا قلبي نظيف، أنا نيتي حسنة. مثل هذا يخاف عليه أشد الخوف. وأيضا من فوائد هذه الآية أو مما يتفرع عليها أن المحسن الذي أصلح عمله ما ينبغي أن يعجب بنفسه، ما يأخذه العجب، لأن هذه أيضا من المصائب، فرب حسنة تورد صاحبها المهالك. إنسان يرى بأنه قد أحسن وأنه قد نجا، نسأل الله العافية، يأمن مكر الله، هذا أيضا قد يرد المهالك. ولذلك ربنا جل جلاله قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه الصبح استقبلهم بوجهه وقال لهم هل رأى منكم أحد الرؤيا البارحة؟ فإذا قص أحدهم ما رأى يؤولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه قال لهم يوما إنه قد أتاني الليلة آتيان فقال انطلق بنا، فانطلقت معهما، فإذا مدينة مبنية من لبن ذهب ولبن فضة، وإذا خلق شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. فقيل لي هذه جنات عدن وهذا منزلك منها، وأما الخلق الذين رأيتهم شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن، فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. ثم قيل لهم انطلقوا فانغمسوا في ذلك النهر فرجعوا وقد ذهب عنهم ذلك القبح. يعني هؤلاء الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح، الله جل جلاله طهرهم وتجاوز عنهم بمنه ورحمته، نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. قال سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالسواري فأطلقهم بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو لبابة وأولئك القوم بأموالهم وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا نتصدق بها شكرا لله على نعمته أن تاب علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أقبل منكم شيئا. فأنزل الله هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وخلف العاشر، إن صلاتك بالإفراد، وقرأ الباقون إن صلواتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم. وأنبه أيها الإخوان إلى أن القراء مجمعون على القراءة بالإفراد في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وأجمعوا على القراءة بالجمع في قوله تعالى وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. واختلفوا في هذا الموضع وفي الموضع الذي في سورة هود يا شعيب أصلاتك، وفي القراءة الأخرى أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وصل عليهم إن صلاتك إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقبل من أولئك التائبين تلك الصدقة التي طابت بها نفوسهم، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ هذه الصدقة، خذ من أموالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا بالثلث. هم جاءوا بأموالهم كلها، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يتصدقوا بالثلث. ولذلك قال إمامنا مالك رحمه الله من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يبذل منه الثلث، أجزأه أن يبذل منه الثلث. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم من شح النفس، تطهرهم من دنس البخل، تطهرهم من لؤم الطبع، تطهرهم من قسوة القلب، وتزكيهم بها، ينالون بها الزكاة الطهرة والنقاء ونمو هذه الأموال، لأن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولأن الله قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، صل عليهم أي أدع لهم واستغفر لهم، أدع لهم واستغفر لهم. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أحد الناس بمال يتصدق به فريضة أو تطوعا أنه كان يدعو له فيقول بارك الله لك فيما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت، أو كان يقول اللهم صل على آل فلان كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وصل عليهم أيدع لهم، إن صلاتك إن صلواتك أي دعاءك واستغفارك سكن لهم، طمأنينة لقلوبهم تسكن به نفوسهم وترضى به أفئدتهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن جمع الزكاة والصدقات من وظائف الإمام أو الحاكم الذي ينوب مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم كما قال علماؤنا خلافة عن النبوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، خلافة عن النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، السعاة أي المصدقين العمال على الزكاة فيجمعون زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ويجمعون كذلك زكاة الزروع والثمار، وهي التي يسميها علماؤنا بالأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة فيجمعون هذه الأموال، ولذلك قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه وظيفة الإمام، وليس الإنسان مخيرا في أن يعطي أو أن يمنع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. ولذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من؟ أبو بكر. فقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام وبعث عماله من أجل أن يجمعوا الزكاة، فمنعها المانعون وقالوا: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا، ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. هؤلاء قالوا بأن الزكاة لن ندفعها لأبي بكر. لماذا؟ لأن الخطاب موجه لمن؟ صاحين ولا نائمين؟ الخطاب في الآية موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المسكين يقول: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا، ما بال ملك أبي بكر. أبو بكر ده مجرد ملك، حاكم من الحكام، ما عنده معنا شيء. فهنا الصحابة رضي الله عنهم ترددوا. عمر قال: يا أبا بكر، اقبل منهم الصلاة ولعل الله يهديهم. فقال له أبو بكر: عجبا، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني في الجاهلية عامل لنا فيها أسد، وأسف قلت تقول اقبل وخلي، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، أي عنزا صغيرة، أو عقالا وهو الذي يعقل به البعير، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم جرد الجيوش رضي الله عنه. ولذلك هذه منقبة للإسلام ما سبقته إليها شريعة من الشرائع، أن يجرد الجيش من أجل أن ينتزع حق الفقراء من الأغنياء عنوة، حتى رضخ أولئك القوم. طيب أيها الإخوة الكرام، انتبهوا. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: من قال، انتبهوا، من قال إن الخطاب هاهنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد غيره، فهو جاهل بالشريعة، متلاعب بالدين. لماذا؟ لأن الخطاب في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول خطاب للمؤمنين كافة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا. هذا النوع الأول. النوع الثاني خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير خلاف، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود ده بغير خلاف بين الأمة ليس لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا أيضا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا يشاركه أحد، ولذلك له أن يتزوج المرأة من غير ولي ولا شهود ولا صدق. طيب، النوع الثالث خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، مثاله يا أيها النبي اتق الله، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتقين. مثاله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هل يمكن الإنسان أن يقول لا والله ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، اتق الله دي خاصة به أنا لست داخلا فيها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ده للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا خطاب لي ولك، واضح أيها الناس؟ وقل مثل ذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واضح أيها الناس؟ فها هنا أيضا خذ من أموالهم، هذا خطاب لكل حاكم يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا وسياسة الدنيا به. فليس الغني من المسلمين مخيرا يعطي الزكاة أو لا يعطيها، لا، تؤخذ منه، من منعها طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا. أيضا أيها الإخوة الكرام، من فوائد هذه الآية استحباب الدعاء للمتصدق، استحباب الدعاء للمتصدق. لو أن إنسانا بذل ماله في عمارة مسجد، في كفالة يتيم، في إطعام جائع، في كسوة عاري، في عمل من أعمال الخير، فإنه يستحب لنا أن ندعو له. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، وهي استحباب القول الطيب والكلام اللين للمسلمين كافة، مما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ثم أيضا من الفوائد استحباب تنشيط المؤمنين على العمل الصالح، واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا؟ للمفسرين في هذا الاستفهام قولان. القول الأول بأنه استفهام تقريري، قد علموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، مثل ما قال ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك، واضح أيها الناس؟ القول الثاني بأن الاستفهام على بابه استئناف ابتدائي، كأن أولئك المؤمنين الطيبين من أمثال أبي لبابة بن عبد المنذر كانوا في خوف ووجل، هل قبل الله توبتهم أو لم يقبل؟ فالله جل جلاله طمأنهم بهذه الآية في صورة الاستفهام الذي يحمل معنى العتاب، كيف تشكون في قبول توبتكم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويأخذ الصدقات أي يقبلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. يعني أنت تتصدق بتمرة تريد وجه الله، لن تجدها يوم القيامة تمرة، وإنما ستجدها حسنات كأمثال الجبال. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ثم قال الله عز وجل مكررا حاثا عباده المؤمنين على إحسان القول والعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله جل جلاله يحثنا في هذه الآية على دوام المراقبة، بأن نعلم بأن الله يرانا جل جلاله، وأن المؤمنين الطيبين لو أننا أحسننا القول والعمل وأردنا وجه الله سيلقي الله محبتنا في قلوبهم، وعلى العكس من كان منافقا مرائيا فإن الله يلقي بغضه في قلوب المؤمنين. ولذلك قال جل من قائل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا في الدنيا. ثم بعد ذلك وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى من يعلم السر وأخفى فينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه وآخرون مرجون لأمر الله، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب مرجؤون، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم ويعقوب الحضرمي مرجؤون. مرجون ومرجؤون، مرجون من الفعل أرجى على وزن أعطى، ومرجؤون من الفعل أرجأ على وزن أنبأ. ولو تذكرون أيها الإخوان في سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه، وفي القراءة الأخرى أرجئه وأخاه. أرجى وأرجأ من التأجيل. وآخرون مرجون لأمر الله، قال المفسرون المراد بذلك الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم. فإن هؤلاء ما ربطوا أنفسهم في السواري ولا جاءوا يعتذرون بأعذار كاذبة، وإنما قالوا يا رسول الله والله ما كنا أقدر على الخروج منا في ذلك اليوم، ولكن غلبت علينا شقوتنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم فاصبروا حتى يحكم الله فيكم، وأمر الناس بألا يجالسوهم ولا يكلموهم. ثم بعد ذلك أمر نساءهم بأن يعتزلنهم، حتى الزوجات أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينسحبن من بيوتهم. جاءت زوجة هلال ابن أمية فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ كبير ما له إلى النساء حاجة، والله ما طفق منذ كان ما كان وهو جالس في بيته يبكي، يا رسول الله إذا لي أن أبقى معه أخدمه. يعني هذا الرجل ما عنده غرض في النساء، وهو رجل كبير في السن يحتاج إلى من يخدمه. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا على تلك الحال 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وسيأتي معنا خبرهم تفصيلا عند تفسير قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء قال الله فيهم وآخرون مرجون أو مرجؤون لأمر الله، أي لحكمه جل جلاله. الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه، يعني هؤلاء إما أن يتداركهم الله برحمته فيتوب عليهم ويعفو عنهم، وإما أن يعذبهم الله عز وجل عذابا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقد كان الله عز وجل غفورا رحيما توابا كريما، فعفى عنهم وتاب عليهم، وكان ذلك سبب خير لهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يتقبل منا، إنه خير المسؤولين وخير المعطين، والحمد لله رب العالمين.